احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الحكمه ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو احق الناس بها. وكان سلفنا الصالح لا ينطقون بالحكمة فحسب، لان من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، وانما يبحث عنها في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند العلماء الربانيين الذين كانوا يعلمون الناس ويفتحون قلوب الناس، يعني الى ان يأخذوا بايديهم الى طريق رب الناس سبحانه وتعالى. دخل سفيان الثوري رحمه الله على الامام جعفر الصادق حفيد سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عظني، يعني يريد موعظة. كان رأينا الصالحين من عباد الله كلما جلس مع شيخ قال له: اوصني، عظني، قل لي قولا بليغا. اما الان الناس يجلسون مع العلماء يضيعون، لا يضيعون الوقت فحسب، وانما يتفلسف عليه ويتعالم عليه ويتفيهق عليه، وكأن المتعلم صار عالما، وكأن العالم سبحان الله من ادبه. وكان حسن البصري يقول: اسمع الحديث من شاب في عمر ابني، ويعني انظر اليه مستمعا منصتا، الناظر الي يظن انني ما سمعته من قبل، وانا احفظ هذا الحديث قبل ان يولد المتكلم. هذا ادب الاستماع، وهذا ادب الانصات كما تعلمنا من علمائنا الكبار. لما قال سفيان الثوري لجعفر الصادق اوصني، اوصاه بوصية عجيبة، عسى ان تكون في هذه الدقائق يعني وصية لنا جميعا. قال له: يا بني، اذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، واذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، واذا هجمت عليك الهموم والغموم والبلايا فعليك بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا كلام لا يكتب بماء الذهب فحسب، ولكن هذا يكتب بنبضات القلوب، او يكتب يعني باحاسيس راقية على صفحات القلوب، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في دار الارقم بداية الدعوة. ارى دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسطر ايات الله سبحانه وتعالى التي نزلت وتنزلت عليه منجمة اي مفرقة في المصحف فحسب، هو بحروف من نور وبمداد من نور على سطور قلوب الصحابة سطر هذه الايات، فصارت عبارة عن يعني حركة حياة، صارت منهجا، صارت سبحان الله يعني هذه آيات الله عز وجل كانت معهم في معيتهم ليلا نهار، يتفاعلون معها كبارا وصغارا ليلا ونهارا، ليس في المسجد فحسب. فنحن في المسجد لنا أخلاق، يوسع بعضنا لبعض، يبتسم بعضنا لبعض، إذا خرجنا من المسجد تزاحمنا ونحن خارجين من ظهر الجمعة أو من درس العلم أو من صلاة الجماعة، يريد كل واحد أن يتسابق سبحان الله، مع أن البقاء في الداخل كما قال علماؤنا: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد أن يهرب فورا يفتح له، كأنه محبوس، تجد عنده ملل، ذهب الى ظهر الجمعة او درس العلم ينظر في الساعه ويلعب في لحيته ويعدل في هندامه، وحالة من القلق، مع انه ربما لو جلس في مجلس اخر سبحان الله. المهم، تعالوا لنعود الى هذه الحكمه الجليله التي اخبر بها جعفر الصادق الامام الحفيد علي بن ابي طالب سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، ويقول له: يا بني، اذا هجمت عليك الذنوب عليك بالاستغفار. طيب، الانسان بطبيعته خطاء، لا واحد منا الا هو خطاء، والمعصوم الوحيد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وعيبنا جميعا انني اطلب العصمة في غيري، وعيب غيري انه يطلب العصمة في، ولا انا معصوم ولا غير معصوم. اذا كل بني ادم خطاء، ولكن ليس هناك يعني درجات كبيرة بيننا. خطاء يعني واحد خطاء بدرجة مثلا 30%، واحد اخر خطاء بدرجة 50%، يعني المسألة يعني سبحان الله الدرج او دركات في هذا الخطأ. ولذلك كل بني ادم خطأ، كلمة كل هذه تعين يعني تعي انها لنا جميعا، كل بني ادم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لماذا؟ انا عملت ذنب كبيرا كان ام صغيرا، قهرتني سبحان الله امور كثيرة فصنعت هذا الذنب، ماذا اصنع؟ مجرد ان انتهي اعزم على عدم العودة، واندم على ما فات، وابدأ صفحة جديدة. فان غلبني الهوى مرة اخرى وعدت الى الذنب عدت الى المغفرة. لماذا؟ يقول او يأتي الشيطان لي ويقول لا فائدة، انت لا فائدة فيك، انت سبحان الله يعني استمرأت هذا الامر ولن تنتهي، وهذا يعني الاستغفار سبحان الله لا داعي له ابدا. ماذا يصنع الاستغفار؟ الاستغفار سبحان الله صورة من عفو الله عز وجل. ويقول ابو حامد الغزالي في كلمة جميلة، عفوه يستغرق الذنوب، يعني الله العفو اذا عفا يعني يقول ربنا لنا فمن عفا واصلح فاجره على الله، فما بالك برب العباد ان عفا؟ ماذا يفعل رب العباد اذا اذنبنا وتبنا؟ اول شيء يمسح الذنب ويمحى كأنه لم يكن، كأن الانسان ما ارتكبه. هذا امر، يعني انا لو علي دين سبحان الله لفلان وتأخرت في سداده يعنفني ويلومني ومذل بالنهار وهم بالليل، فاذا سددت الدين كلما قابلني اشعرني رغم ان سددت الدين اللي علي الدين الذي علي رغم اني اعطيته لصاحبه، كلما ينظر الي ينظر الي باستعلاء انني اخذت منه دينا واخرته. لكن الله عز وجل وديوننا كثيرة علينا من كثرة ذنوبنا سبحان الله، اذا استغفر العبد اولا محيت الذنوب ولا يعاتبه رب العباد عز وجل. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة سبحان الله، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يقول رجل بكريم الله موسى، يا نبي الله يا روح يا كريم الله، انا شاب عصيت ربي 20 سنة، ايش المعصية 20 سنة متواصلة؟ الاول يعني اطعت ربي 20 سنة في بداية شبابه، اطاع الله 20 سنة ثم عصيته 20 اخرى، فوصل سنه كبير فبدأ يراجع نفسه، واردت ان اتوب هل يقبلني رب العباد عز وجل؟ يقول الله يا كريمي بلغ عبدنا وقل له عصيتنا اطعتنا فاحببناك، اطعتنا فاحببناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك، لكن بعض الناس من بني جلدتنا كأنهم بأيديهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، هذا لن يعرض على الجنة، هذا لن يشم رائحة الجنة، هذا من أهل النار. يا أخ الإسلام هذا أمر لا يعلمه إلا الله، الله فقط ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما علمه ربه. لا داعي لأن تدخل أنفك في مقادير الله ولا توزع على الناس جنة ونارا ليست عندنا سكوك غفران، لا، أنت أذنبتم إلى الله بينك وبين الله، ليس عندنا كرسي اعتراف ولا أبدا. العبد إذا سبحان الله من أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه وندم عليه في قلبه لحظة ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. فالله عز وجل يمحو الذنوب، ثم الأغرب من الخيال ينبت مكانها حسنات، يعني هو عمل ذنب أو ذنوب 100,000 سبحان الله، فإذا استغفر محيت 100,000 وصار مكانها 100,000 حسنة سبحان الله. عمل مليون ذنب سبحان الله، انظر إلى الأرقام، مليون ذنب سبحان الله، مليون ذنب، تاب إلى الله عز وجل، أناب رجع، محيت المليون ذنب، محيت مليون ذنب ووضع مكانه مليون حسنة. فالسؤال الذي يبقى، هناك شهود علينا، اليد التي ارتشت وسرقت سبحان الله وضربت وكتبت شكوى في فلان وفرقت بين فلان وفلان، الفم الذي آذى وشتم وتعدى الحدود، العين الذي نظرت، الأذن التي سمعت، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ثم ليست هذه الشهود فقط، لا، الأرض التي صنعت عليها الذنب تشهد، والسماء التي صنعت تحتها الذنب يشهد. سبحان الله. الليل والنهار الجليدان يشهدان. الرقيب وعتيد ملك الحسنات وملك السيئات يرسل عليكم ايه حفظة. هؤلاء الحفظة يشهدون اما لنا او علينا. ثم من قبل ومن بعد الله خير الشاهدين. فالله عز وجل اذا تاب العبد سبحان الله لما تهجم عليه الذنوب ويكثر بالاستغفار التمحى الذنوب ويوضع مكانها حسنات. ثم اذا حشر يوم القيامة تأتي الشهود لتشهد. لكن الله لما العبد استغفر في الدنيا وتاب الله عليه ينسي الشهود هذه الامور كلها. يعني ينسي اليد التي صنعت فلا تشهد، ينسي العين التي نظرت فلا تشهد، ينسي اللسان الذي تكلم فلا يشهد، ينسي الريد التي ذهبت فلا تشهد، ينسي الملائكة لانه هو الذي خلقهم، هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فينسى ملك الحسنات وينسى ملك السيئات، وينسي الارض التي صنعت عليها الذنب، وينسي الليل الذي حدث فيه الذنب، وينسي النهار الذي حدث فيه الذنب، ثم ينسي كل مخلوق كل العالمين، ولا يبقى شاهد علينا عندما اذنبنا وتبنا الا خير الشاهدين وهو الله سبحانه وهو الغفور الودود. اذا يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. ولكن سبحان الله جعفر الصادق يخبر سفيان اذا هجمت عليك الذنوب، كأن الانسان قد تهجم عليه الذنوب نتيجة البيئة المحيطة، لان الذنب شؤم على فاعله وعلى غير فاعله. طب على فاعله وفهمناها، الذنب خطر على من يصنع. طب واحد لم يصنع الذنب، يعني انا اذنبت فلان لم يذنب، ما ذنبه؟ قال العلماء ان عيرني به تاب الله علي انا يا صاحب الذنب ثم ابتلي هو به. يعني احيانا تذهب لزيارة صديق لك اخوك اي حد، فليد عنده ولد مدلل او بنت يعني كده تتمنى انت ما هذه البنت التي ما تربت على الاخلاق، ما هذا الولد سبحان الله ما في تربية، فين الاب اين الام، انت تقول في نفسك هذا فتعيب عليه. يولد لك ولد اكثر دلالا واكثر انحرافا، ولماذا لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. بعض الناس لما تذهب لصلاة الصبح قد تفتقد انت انسانا، يقول يعني فلان هذا رغم انه يعني عارف ان صلاة الصبح فرض وانه يجب ياتي الى المسجد، ما الذي يجعله لم ياتي؟ في اليوم التالي ياتي فلان وانت لا تاتي، تنام ولا تستيقظ. سبحان الله. لماذا؟ لا تعير على الخطائين خطاياهم، فالذنب شؤم على غير فاعله، عندما اعيره انا يتوب الله عليه ثم انا اعمله، هذا امر. الامر الثاني ان ذكرته به فقد اغتبته، انا اذا ذكرت فلان فقد اغتبته. لماذا؟ ذكرك اخاك بما يكره، وهو لا يريد ان يذكره احد بمسؤول، ان لان العبد من الواجب يكون قبرا لاخوانه ان يستروا ذنوبهم، وسبحان الله لا يرى او يتعامى عن ذنوبه. سبحان الله. ايضا سبحان الله العظيم يعني انا ان عيرته به سبحان الله سبحان الله ان عيرته ابتليت به، وان يعني سكت عليه عنه ولم انصحه اصير مقصر، من رأى منكم منكرا فليغيره، والدين النصيحة. سبحان الله العظيم. اذا الذنب شو على غير فعله ان لم ينصح هذا الذي اذنب، لعل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه. فابن ادم ان هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، فرب العباد اذا اراد التوبة لك وانت وطرقت باب التوبة وليس له باب ولا عليه بواب، تدخل على رب العباد المسافة بين الارض والسماء دعوة مستجابة، تقول يا رب اغفر لي. قال سيدنا موسى قال رب اغفر لي فغفر له، فاللهم اغفر لنا ما قد سلف يا رب العالمين. نكمل هذه الوصية العظيمة وهذه الحكمة الجليلة ونحن نتحدث عن هذه الوصية الجليلة العظيمة للإمام جعفر الصادق لتلميذه سفيان الثوري رضي الله عنه. إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإذا هجمت عليك الهموم والغموم والبلايا فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أنتقل إلى جانب النعم معكم أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أينما كنت في أرجاء المعمورة، أن قضية الذنوب هناك نوعين كبيرين من الذنوب، نوعان كبيران، في ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، هذا ما نفهمه، او كبائر وصغائر، تمام. لكن في تقسيم اخر لقضيه لقضيه الذنوب، وهي اما ان يعني الذنوب قائمه على الظلم، فاما ان اظلم نفسي واما ان اظلم غيري بان اتعدى على حدوده واكل حقوقه ولا اعطيه حقه واغمطه واقلل من مستواه واشهر به واحتكر والعياذ بالله ادخل عليه الغم ينام سبحان الله وهو غير امن مني، ثم قد اظلم العبادات، فاذا صليت سرقت في صلاة، قال صلى الله عليه وسلم اسوأ السرقات من يسرق في صلاته، اللي هو الصلاة يعني بسرعة كما نعهد بعض الناس يعني لا تستطيع فراشة ان تقترب منه لكثرة حركاته كأنه مهفة او كأنه مذبة تذب سبحان الله، الله اكبر سلام الله ورحمة الله اكبر، يعني اذا جئت الى الصلاة فاقرأ ورتل واركع واطمئن واسجد واطمئن وارفع واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، لان هذا هذه عند الائمه الساده الشافعيه ان قضيه الاطمئنان في الحركه في الركوع او في سجود، هذا الاطمئنان ركن من الاركان، ولكن بعض الناس وبالذات ارى بعضا كثيرا من ابنائنا وبناتنا قضيه السرعه، ومن تعود صغيرا على الاسراع في الصلاه سوف يظل هذا ديدنه ولا يستطيع ان يبطئ منها، ولذلك نسال الله ان يجعلنا من الذين يصلحون وضوءها ويتمون ركوعها وسجودها وخشوعها ان شاء الله. فقد اظلم العباده، ايضا مع ظلم العباده قد اظلم الوقت، يعني ظلم للوقت، الوقت موجود كي يكون لي ليس علي، قد يكون يجب ان يكون معي ليس ضدي، ولكن الناس الذين يضيعون اوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالفائده، يعني ابناؤنا الذين يجلسون امام شاشه التلفاز 10 ساعات سبحان ما لا يصنع، اولا ساعه، قال العلماء اطباء العيون قالوا ان ساعه امام الشاشه سبحان الله ساعه معناها على الشاشه الان للاسف يعني ساعه من يشاهدون الشاشات، يعني انظر ما يفيدك، ولا بد ان يكون ابناؤنا بنات بعيدين عن الشاشه عده امتار للحفاظ على النظر، هكذا يوصينا اهل العلم، ولا بد ان نسمع لاهل العلم اينما كانوا. فالساعه بملاحظه ومشاهده شاشه التلفزيون تساوي اجهاد للعين قدر قراءة 8 ساعات متواصلة في كتاب مكتوب بحروف صغيرة طوى بصعوبة سبحان الله، انظر الى مدى الاجهاد الذي يأتي على العين. فانا قد اظلم الوقت، فانا اتعجب ممن يجلس هكذا، يعني خذ من هذا الجهاز ما يفيدك وما يعود عليك بالخير، ولا داعي ان تضيع كل وقتك او جل وقتك سبحان الله. ايضا من ضمن الذنوب ظلم القلب، القلب هذا يجب ان يكون فيه الخشوع، الخوف من الله، التوكل على الله، الصدق، الايمان، اليقين، يعني الاخلاص، عدم الزهو على الناس، اخراج الافات، هذا هو يجب ان يمتلئ القلب بهذا. اما ان املاه بالغم والهم والحزن والحقد والحسد واضمار الشر للناس وعدم محبه الناس، يعني هذا قلب تبخر منه الحنو والعطف والحنان والخير، لماذا؟ لان هذا القلب خالي من مثل هذه المعاني، خالي من، يعني ما راينا قلبا احن من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما راينا قلبا اعطف من قلوب صحابته رضي الله عنهم، وكان كل واحد يتمنى الخير لان قلبه قد امتلأ بالنور. هذه قضيه اذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، ولا تيأس لان الله سبحانه وتعالى اذا فتح لك باب الدعاء فاعلم انه يريد ان يستجيب لك، يعني طالما فتح لك انك تدعو الله عز وجل سبحانه، وكل واحد اعلم بثغرته، وكل واحد اعلم بابتلائه، وكل واحد اعلم بذنبه الذي يصنع، فما عليه الا ان ينيخ راحلته على باب الله عز وجل ويكثر من الاستغفار، فمن اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. دخل رجل على علي رضي الله عنه قال يا امام عندي ضيق في الرزق، قال اكثر من الاستغفار. خرج ودخل رجل اخر قال يا امام متزوج من 10 سنوات ولم ارزق بذريه، قال اكثر من الاستغفار. اخر يقول يا علي والله انا في قبيله الماء لم ينزل من السماء وقحط، قال اكثر من الاستغفار. فلما سئل قال قال سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم قال سفيان ثم قال جعفر الصادق لسفيان الثوري ولنا واذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر ونحن نتقلب ظهرا لبطن في النعم ظاهرها وباطنها وخاصها وعمها. سبحان الله عندنا نعم لا تعد ولا تحصى حتى قال رب العباد وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قال نعم الله لان نعم الله لا تحصى. نعمة الله نعمة واحدة نستطيع ان نؤدي شكرها. احد الصالحين ذهبوا الى في وليمة فقال واحد متحذق من طلبة العلم جالس ولا يمد يده الى الطعام طعام معين جميل يعني طعام لذيذ وفي ناس عندها شراهة في الاكل او تذوق للاكل او حب للاكل المهم يكون حلال ان شاء الله رب العالمين. لأننا نتكلم الان عن قلة الاكل وكثرة الاكل لها موضوع اخر ان شاء الله لكن انا اتكلم الان عن هذه القصة. احد من المتحلقين المتفيقين في وجود الحسن البصري فلم يمد يده الى حلوة معينة يتمناها الجميع. قال لما لم تمد يدك؟ قال اخاف ألا أؤدي شكرها. يعني هذه الحلوة يبدو غالية الثمن وأنا إذا أكلت منها أنا شكري يكون قاصر عن تأدية حق هذا الطعام. فخفقه البصري بدرته ضربه يعني كده وقال له يا لكع وهل أديت شكر الماء البارد؟ يعني هذا الماء الذي أنت تشربه الذي قال الرجل لهارون الرشيد وهو جالس في ملكه كده على الكرسي العرش والإمارة وهو أمير المؤمنين في بغداد يقول يا أمير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب يعني هذا الكوب لم تجده بكم تشتريه؟ قال أشتريه بنصف مالي. قال وإن دخل هذا الكوب ولم يخرج حدث لك احتباس دولي بما تشتريه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال له تبا لملك لا يساوي كوب ماء لم يدخل وكوب ماء لم يخرج. اذا القضية بهذا المنطق نحن في نعم نعمة سبحان الله نعمة الهواء الجوي نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الايمان وهي اكبر نعمة نعمة الزوجة الصالحة الزوج الصالح الابناء البررة البنات سبحان الله نعمة تواجدنا في مجتمع مسلم في سبحان الله عندما يؤذن المؤذن نفتح الحمد لله التلفزيونات تؤذن يعني فيها حسنات الحمد لله رب العالمين نذهب الى المساجد نعمر المساجد الحمد لله نجد من يذكرنا بالله نجد ان الله رزقنا ببعض من العلماء الذين ياخذون بايدينا ويصبرون علينا ويعلموننا نجد هذه الوشائش في القربة نجد ان الاقارب في الاعراس وفي المآتم بجوار بعضها هناك مجتمعات كل بني ادم فيها عبارة عن جزيرة منعزلة لا علاقة له بالاخر. اما نحن بفضل الله الاسر العائلات كل هذه ويجب ان نحافظ على هذه القيم وهذه المبادئ لان هذا هو ديننا وهذا هو اسلامنا وهذه هي قيمنا وحضارتنا حضارة القيم ومنظومة القيم التي فشل فيها الاخر الحمد لله ربنا ما زالت موجودة عندنا. فاذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر. والشكر كما يعلم الجميع في لغتنا العربية يقال ان هذه دابة شكور. شكور يعني ظهرت عليها اثار النعمة لما يجد فرس ما شاء الله كده يعني يمشي متبخترا هكذا ظهرت عليه اثار النعمة هذا كلمة الشكر. فسبحان الله العظيم انت اكبر نعمة هي نعمة الاسلام. هل ظهرت عليك نعمة الاسلام؟ يعني هل رأينا لسانك ممسكا عن غيبة الناس؟ هل رأينا لسانك ممسكا عن النميمة؟ هل رأينا لسانك ممسكا عن الكذب؟ هل رأينا موظفا او لا يجب ان نكون هكذا يعني لا 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 يرتشي ولا يمد يده الا الى حلال ولا يمد يده الا لحرام او لشبهة؟ وقال علماؤنا من اكل الشبهة ليس الحرام الشبهة اقل شبهة شيء مشكوك في امره يعني هو اقرب الى الحرام من الحلال لكن ليس حراما صرفا. فمن اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. يعني ما يكون شبهة لمدة 40 يوم يجي يده دي تمتد الى الخطأ عينه تمتد الى الحرام اذنه تستمع الى ما لا يرضي الله عز وجل رجله تسير الى مكان لا يرضي الله عز وجل وهكذا. لماذا؟ لانه اكل الشبهة 40 فما بالك بمن اكل الحرام هذا مصيبة. فيا سعد اطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده لو ان العبد ليقذفه باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله له عملا 40 يوما سبحان لماذا؟ لانه سبحان الله لذلك دعائنا اغلبه غير مستجاب لان في شبهة او حرام. فلابد لابد من اطعام ابنائنا حلالا للاولاد والزوجات. لا ذنب لهم، الذنب عندنا احنا، عندنا احنا يا من نرتزق يا من نعمل يا من ناتي لهم بالمال. كانت الصحابية تمسك يد زوجها وهو خارج العمل يقول له يا فلان استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، فاننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا القضية لما اراد قصة معروفة النعمان بن بشير يكتب لابنه يعطي ابنه يهدي ابنه حديقة سبحان الله، فقالت له وله اخوة اخرين من زوجة اخرى، قالت له امه ام الولد الذي سوف يكتب له هذا الامر اشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له عليه الصلاة والسلام اكل ابنائك نحلت، يعني كل اولادك اعطيت كل واحد حديقة حديقة حديقة. قال لا يا رسول الله انا ما املك الا هي حديقة واحدة اعطيتها لهذا الولد. قال الا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل. اذا لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لانك اذا قبلت ولدا يجب ان تقبل الولد الاخر. قد تميل قلوبنا لولد معين انه بار مؤدب متفوق، ولا تميل قلوبنا اذا ولد متمرد عاق او بنت متمردة شرسة الطباع. لكن هذا لا يمنع لا هذا لا يعطى هذا اكثر لانه بار، ولا يمنع هذا لانه عاق، لان التسوية في الاعطيات مهمة جدا. بعد ما بيكبر الاولاد ويصير اعمارهم 50 و60 سنة والابي من 40 سنة لا كان لا يحبني، ابي وانا صغير كان يفضل الاخي علي، وتصير الاحقاد وتستثمر شجرة الاحقاد في القلوب، ويطلع اولاد العم واولاد العمومة يكره بعضهم بعضا لان الاب الذي لم يتق الله في العدل في القسمة، يعني سبحان الله في الظاهر اظهر انك تساوي بين الجميع. هذا لا ينافي قضية الثواب والعقاب، يعني انت تجازي المتفوق بشيء ويعني تعنف او تنصح الاخر، ولكن في العطاء يجب ان يكون سواء. بعض الناس يقول لك والله الولد العاق هذا سوف امنعه من الميراث. يا اخي انت لا تستطيع ان تمنع، لا، انت اكتب في ورقة في الوصية ويجب ان تقسم تركتي كما امر الله ورسوله، بس فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ومن منع وارثا من ارثه، ارجو ان يستمع الجميع لهذا، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. لماذا؟ بعض الناس يرزق بنات فقط، يقول الله انا عمهم يعني لن يجدوا من يعينهم بعد موته، يكتب كل ما عنده للبنات، هو يعذب في القبر والعياذ بالله رب العالمين، لانه وصية جائرة وقسمة ظالمة ومنع وارثا من ارثه، وهمنا يستمتعن بالمال. فبالنسبة لهم حلال، بالنسبة للبنات حلال، مال الميراث حلال، لكن بالنسبة للاب الذي ورث هذا يأخذ اسمه ويعذب. وكان عمر يقول اللهم اني اعوذك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي واحاسب انا عليه في قبري. وهذه قضية خطيرة جدا يرتكبها بعض الاباء، فيجب اذا كنت قد كتبت وصية او ورقة ويعني حفظتها في خزانتك او عند محامي او عند هذا القبيل او اوصيتها، ان تراجع نفسك كي لا تكون الوصية جائرة. ربما يعمل احدكم بعمل اهل الجنة 60 سنة ويجور في درهم في الوصية فيكون من اهل النار فيدخلها والعياذ بالله. يا اخوة يا اخوات يا ابناء يا بنات يا المشاهدين والمشاهدات، لابد ان هذا الكلام يوضع في يعني مستقر القلب وسويداء القلب وسويداء العقل. لماذا؟ لان هذا كلام مهم وكلام خطير. والله عدم وجود البركة في كثير من الاسر وكثير من العائلات في الاولاد والبنات نتيجة انهم اخذوا حقوقا ليست لهم. فسبحان الله، الله لا يضع البركة ابدا في هذا ولا في ذلك. نسأل الله ان يبارك في الجميع. يا بني ان كثرت هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وان هجمت عليك النعم فعليك بالشكر. ليس الشكر، الناس تظن ان الشكر تقبل يدها ظهرا لبار ولا الحمد لله، لا، الشكر من جنس النعم. الشكر واحد ذو منصب جالس على ربنا عصى كرسي وزارة كرسي مسؤولية، شكر هذا الكرسي ان يخدم الناس يخدم الجمهور، يذهب قبل الموظفين بساعة ويعود من العمل بعد الموظفين بساعة لانه صاحب مسؤولية. صحيح العلماء قالوا لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع، لكن قد تضطرك المقادير ان تكون رأسا. فاذا صرت رأسا فاتق الله، اذا صرت رأسا سواء رب اسرة كبير العائلة مدير المؤسسة وزير الوزارة، اي انسان طالما فيه مسؤولية فاتق الله رب العالمين في هذه المسؤولية. لماذا؟ لان كي لا تظلم احدا، اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. فالشكر مش معنى ان مدير المؤسسة كل ما وجد فقير يعطي، لا لا، ليس هذا المال، هذا شكر المال عند الغني ان يعطي، وصاحب الجاه ان يخدم بجاهه، والعالم يخدم بعلمه. لكن العالم يقوم الليل ويصوم النهار ويمتنع عن تأدية العلم للناس ولا يتنقل بين الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، كل واحد يعني يشكر ربه من جنس العلم. انت رجل فن مفن في 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 شيء معين، استخدم فنك هذا في خدمة الإسلام وليس في تحطيم الإسلام وليس في تدمير الإسلام وليس في تدمير القيم، وإنما ابن القيم، يعني أعلى من قيمة القيم، يعني ضع يعني حجر بناء في بناء الإسلام، ولا تكن معول هد للإسلام بأن تستخدم ما أعطاك الله عز وجل في أن تنسى أن تشكره سبحانه وتعالى. فإن هجمت عليك النعم عليك بالشكر. ثم يقول له جعفر الصادق: واذا هجمت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انها كنز من تحت العرش تمنع عنك 70 نوعا من انواع البلايا اقلها الهم، اقلها الهم. فلا تنس ابدا يا عبد الله ويا امة الله ان على لسانك دائما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالحول كله بيد الله، والقوة كلها بيد الله، والطول كله بيد الله عز وجل. ما يجب علينا ابدا ولا يجب ان ننسى هذه الوصية: ان هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وان هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وان هجمت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونحن نتحدث عن هذه الوصية العجيبة الجليلة العظيمة التي خبر بها سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث من شيخه جعفر الصادق حفيد الامام علي رضي الله عنه من سلالة آل البيت الاطهار الاخيار رضي الله عنهم جميعا: اذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار. انا اكرر حتى يحفظ كل مشاهد ومشاهدة ان شاء الله: اذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، اذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإذا هجمت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في جانب الهموم والغموم، قبل أن نتلقى أسئلة الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، الهموم والغموم التي تدخل علينا من ظلمنا لأنفسنا وظلمنا للآخر. يعني كم من عم يدعو عليه ابن أخيه طوال عمره لأنه أكل ميراثه لأن أباه قد مات، سبحان الله. ويقول ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني كم من اخوات بنات طول الليل واذا ذهبوا الى عمرة او حج او سبحان الله دعاء يدعون على اخيهم الذي اكل الشركات والمحلات والبنايات والاراضي والعقارات تحت عنوان انه يعني لا نعطي اموالنا لغريب، والغريب هو زوج الاخت سبحان الله او زوج البنت. هذا يجب ان نتقي الله ان اردنا، هذه خذوها يعني في الى سويداء قلوبكم مرة تانية. اذا اردنا ان نرفع الظلم الواقع علينا من الاخر، ايا كان هذا الاخر، فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين انفسنا. يعني يوم تختفي مشاكل الحجر في المحاكم ومشاكل وقضايا الاخ على اخيه وابن الاخ على عمه والوصي على الموصى عليه، ويوم تختفي قضايا الزوجة التي تقف في طابور طويل سنوات طويلة تريد ورقة طلاق من المحكمة لأن زوجها متعنت سبحان الله في قضية تطليقها ويعضلها سبحان الله. إذا اختفت هذه القضايا احنا دخلنا على الطريق الصحيح وبدأنا توبة حقيقية. والله الذنوب الخاصة بالعبد اللي بينه وبين ربنا الله سوف يغفرها إن شاء الله رب العالمين. أما الكارثة في ذنوبنا بيننا وبين بعضنا البعض، ظلم بعضنا البعض وظلم ذوي القربى اشد بضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، لان الظلم لما يجي من غريب. قال شاعرنا: وما ساءني الا الذين عرفتهم جزى الله عني كل من لست اعرفه. يعني الشاعر يتبرأ وكل اللي عرفتهم اساءوا الي، والذين ما عرفوني ما اساءوا الي. لكننا يعني نستسيغ ظلم الاخر ونستطيل ظلم الغير، وسبحان الله اسد علي في الحروب نعمته، يعني دائما هو جبان في عمله، جبان مع مدير مؤسسته، لكنه مفتري على ابن اخيه اليتيم وابن اخته اليتيمة وبنت اخته اليتيمة. سبحان الله، نسأل الله ان يقيمنا على طريقه وان تتضح لنا الصورة واضحة. ولذلك اقول ان هجمت عليك الذنوب عليك بالاستغفار، واذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وان هجمت عليك الغموم والهموم فعليك بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ارجو ان اكون اوصلت ما كنت اريد ان اقوله، ونبدأ في تلقي الاتصالات. بارك الله فيكم. اول اتصال ان شاء الله. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، نعم الحال، الحمد لله.
انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
ممكن يا شيخ عندي استفسار؟
تفضل.
انا في غالب الاحيان عندما اود القيام بامر ما اصلي صلاة الاستخارة كي يبين لي الله سبحانه وتعالى الامر خير ام شر بالنسبة الي، لكني عندما اقوم بذلك بتلك صلاة الاستخارة يتضح لي من بعد مرور الوقت انه ما كان ينبغي لي ان اقوم بذلك الامر الذي كنت قد فعلته، واحس بان صلاة الاستخارة لم تقبل مني، لأنها لو قبلت مني لبين لي الله
سبحانه وتعالى. وصلت سؤالك، بارك الله
فيك.
فهمت سؤالك، بارك الله فيك. بخصوص صلاة الاستخارة، وأنا كنت أتمنى أن نبدأ الأسئلة في موضوع يعني الاستغفار والشكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن على كل إن شاء الله أمر تعبدي. أنا حيران بين أمرين في إنجاز بسيط، أنا أحتار بين أمرين، يعني الولد يدخل كلية الطب أو كلية الهندسة أو كلية الآداب، البنت نزوجها العريس هذا او لا نزوجها، الولد نختار له بنت فلان والام بنت فلان. فهنا تأتي الاستخارة، الاستخارة يصنعها صاحب الهم نفسه، صاحب المسؤولية. اولادنا للأسف بصر 18 و20 سنة، يا ابويا استخر لي، يا امي لا لا لا، هو الاستخارة بالتوكيد، ما فيش توكيد في الاستخارة. انا صاحب الامر استخير، اصلي ركعتين الكافرون والاخلاص في ثاني ركعة بعد الفاتحة يعني، ثم ادعو الله عز وجل، وبعد ان انشرح صدري للامر هذا اسير فيه، لم ينشرح صدري اتوقف، ان يسر الامر توقف، لكن لا علاقة للاستخارة والرؤية ابدا لا علاقة بهذا، ولنا فيها حوار ان شاء الله. اتصال اخر. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
دكتور عمر عبد الكافي، انا سلمى من ايرلندا، نحن عايشين في دولة طبعا اوروبية، وحابين نسأل من موضوع البيوت والعربية اللي هي بتكون البنك بفئة في بنوك بتكون مالك انها تملك وبعدين بتبيع لك، لكن اغلب البنوك اللي نحن موجودين في المنطقة ما تكون مالك يعني.
جميل، بارك الله فيك.
حابين نسأل عن السؤال ده، وفي سؤال تاني اذا ما في بعد.
نعم.
يعني انا يعني اتشهدت مرتين فقدت الطفل، والحمد لله يعني الزول كان صبور جدا، بس بعض الاحيان يعني مخيلته دايما مبترج على الشيطان، فشنو الادعية اللي انا ممكن يعني استفيد منها؟
الاشهاد هذا يعني تم اسقاط يعني ولا انتوا اشهدتوه عمدا؟
لا والله اسقاط يعني
يعني سقط
خمسة شهور.
طيب سقط ليس اشهادا. طيب بارك الله فيك يا بنتي. اولا السؤال الاول، البيوت عن طريق البنوك، ارجو ان ترفعي سماعة الهاتف وانت تعيش في دولة اوروبية الى مقر المجلس الاوروبي للافتاء في دبلن، وهو معروف لكل الاخوة المقيمين المسلمين في اوروبا، وانا لا افتأت على اخواني من العلماء والفضلاء، وان كنت يعني معهم ومنتسبا اليهم وفي معيتهم، ولكن افضل ان تأخذي الفتية من هناك ان شاء الله، لانهم اعلموا ببيئة الفتوى. اما مسألة السقط الذي ينزل، هذا قدر الله عز وجل ان لا يبقى هذا الحمل، لان الله اراد بهذا، وهذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وسوف يقف هذا السقط على باب الجنة، يأبى دخول الجنة الا بصحبة ابيه وامه اذا صبرا، جعلكم الله بنت من الصابرين والصابرات، وان شاء الله ربنا يخلفكم بالذرية صالحة ان شاء الله. اتصال اخر. نعم.
الو.
ايوه.
الو.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
شيخ عمر.
نعم.
اهلا وسهلا، انا سعيدة قوي ان انا عرفت اكلمك والله.
الله يبارك فيك يا بنت، اهلا وسهلا، تفضلي.
سؤال، لا انا يعني معلش انا عايزة اسأل حضرتك سؤال. اولا انا متجوزة ما كملتش سنة.
طيب
المفروض ان زوجي انسان كريم جدا ما عيبش عليه اي حاجه، انسان محترم قوي
ما شاء الله.
بس هو يعني مشكلته في حاجه، هو انا كنت بعمل حاجات قبل الجواز، انا كنت بشتغل وكنت بدرس، كنت بحاول يعني في طريق تحقيق ذاتي.
طيب.
فاللي حصل انه في ظروف معينه يعني ما خلتنيش اكمل او كده، وسافرت معاه للبلد اللي احنا فيها.
جميل.
اللي حصل انه يعني الظروف اوكي انا مش هلومه عليها، بس اللي بلومه عليه انه يعني شويه مش مستعد انه يساعدني في اي حاجه، ما عندوش استعداد انه يساعدني في اي حاجه.
لكن لا يعترض على ما تصنعين من خير يعني.
الو؟
لا يعترض على ما تصنعين من خير.
لا اعترض، بس هي ايه ان انا هو مشكلته بس في انه مش
يعني متعاون معك
مشكل. طيب. يعني اي حاجه اي حاجه. طيب. تقف في مستقبله. لا لازم تتنحى جانبا، فانا حاسه كده ان انا كبش في ده.
طيب.
وحاسه مش قادره اسامحه بصراحه، ما هو انسان كريم جدا بس انا مش قادره اسامحه على. طيب. على الوضع ده.
طيب.
لان
طيب.
مش قادره اقعد السنين دي كلها.
طيب ابنتنا هذه بارك الله فيها متزوجة من سنة، ولكن وكانت تدرس قبل ذلك لتحقيق ذاتها، وهذا تعبير يعني مصطلح العولمة، يعني تحقيق الذات في إسعاد الزوج وإسعاد بيتها وإسعاد الذرية القادمة إن شاء الله، تحقيق الذات في أن نقيم وزنا للإسلام، تحقيق الذات في أن نحمل هم الإسلام، تحقيق الذات في أن نحفظ كتاب الله وأن نحافظ على ما في كتاب الله، تحقيق الذات في ان نتقي الله رب العالمين، تحقيق الذات في ان نعلي من شان الامه، هذا تحقيق الذات فيما افهمه. لكن على كل هي ترى تحقيق ذاتها فيما تدرس، وترى ان الزوج كسول او لا يمد يد العون. يعني انا ارى ان اغلبنا هذا الرجل يعني الا من رحم ربي يعني، فهي تصبر وتحتسب طالما انه رجل كريم، فلا ننظر الى نصف الكوب الفارغ، ولا لابد ان ننظر الى نصف الكوب المليء، انه رجل كريم مفضال يعني ملتزم ان شاء الله ويعينها على طاعة الله، ولا يمنعها من هذا، وهي تقوم يعني انت لا تقومي بفريضة واجبة ضرورة الوجوب يعني، ولكن ان شاء الله الله سوف يعينك، واذا استعنت بالله فسوف يعينك ان شاء الله، استعن بالله ولا تعجز. سبحان الله يا بني استعن بالله ولا تعجز. فهنا يعني ارى ان تصبري عليه ولا تعيبي عليه انه لا يساعد، لان ربما هو لا يرى انك من وجهة نظر يعني انه لا يعمل لا تعمل عملا يستدعي هذا العناء، ولكن انت ان شاء الله الله معك طالما ان هذا العمل حلال وهذا العمل خير وهذا العمل يعود عليك وعلى المجتمع بالخير، فنسأل الله ان يوفقك فيه ان شاء الله، ويلين ويرق قلب زوجتي ويلين ورقق قلوب الازواج على اعانة الزوجة فيما تحب، لان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن يبدو ان احنا ما فهمنا بعض حقوق وواجبات الزوج والزوجة، ولكن لنا فيها حوار طويل ان شاء الله في مرات اخرى. طيب انا اعود مرة اخرى، يبدو ان الاخوة يعني قد جاءوا الاخوات التي اتصلن جهزوا اسئلة سابقة التجهيز قبل الحلقة، وانا كنت اتمنى ان اتكلم يعني وكأن كل المشاهدين الحمد لله ليس عندهم ذنوب ليسألوا عنها، ليس عندهم نعم حتى كيف يشكروها، ليس عندهم هموم وغموم، فالمجتمع كله وردي ما شاء الله لا قوة الا بالله، فليست هناك هموم وغموم تستدعي كيف نقول لا حول ولا قوة الا بالله، فانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله. لكن اقول يعني المسلم في هذه الدنيا هذه دار ابتلاء ليست دار تكريم، فيها يذنب الانسان ولكن يتوب، فيها يعني جانب النعم ولكن قليل من عباده الشكور. يقول سيدنا داود يا رب كيف اشكرك كيف اشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر، يعني يا رب كيف اشكرك وانا هذا الشكر سبحان الله نعمة اخرى تستوجب مني ان اشكرك، قال الان شكرتني، الان شكرتني سبحان الله، فكأن سبحان الله شكر النعمة يعني وهي يستشعرها نبي الله داود ان هذه نعمة اخرى، هذا الشكر نوع من النعم، لان قليل من عباد الله من يشكر، يعني كثير من الناس عندما تجلس معه كيف حالك يا فلان، والله الزوجة متعبة والاولاد والمصاريف والغلاء والدنيا والبيوت والازدحام المواصلات، وهذا سبحان الله، وفي الاخر يقول ايه ولكن ماذا نصنع سيدنا الشيخ، والله احنا صابرين. لا ليس هذا ليس هذا صبرا، هذا صبر غير صادق، لان الصبر الجميل صبر يعني بدون شكوى، صبر بدون شك. وهذا يعني ايه؟ قال صبر جميل، فصبر جميل سيدنا يعقوب. ما هو الصبر الجميل؟ هو ان اصبر ولا اشكو. اما اذا شكوت فانا مرتكب ثلاثة امور: اشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، هذا امر، هذا امر. وبعدين اتململ عن قضية الصبر، هذا امر. الامر الثالث يضيق صدري ولا احل المشكلة. لكن لو صبرت صبرا جميلا فاحتسب الامر لله، واذا صبرت كان رب العباد سبحانه وتعالى ومن اسمائه الصبور ان اصبر، كما قال علي: ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، واصبر حتى ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. احبتي في الله، قبل ان نختم هذه الحلقه التي ارجو ان تكونوا استفدتم منها بالدعاء، اعيد عليكم هذه الوصيه لعلكم تكتبوها. قال له لسفيان الثوري جعفر الصادق، قال له: يا بني، إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإن هجمت عليك الهموم والبلايا والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم فك كربنا وأحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وارفقهم وإيانا لما تحب وترضى، اعصمهم وإيانا من شياطين الإنس والجن، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أصلح الرعاة والرعية، واطرد عن أوطاننا شياطين الإنس والجن، وأمن البلاد والعبادة يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا توثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. ضعفاء يا مولانا، فقو في رضاك ضعفنا، وأحسن وخذ بيد إلى ناصية الخير بأيدينا يا رب العالمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اجعل عن ايماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن امامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يسر كل امر عسير يا اكرم الاكرمين، اشرح قلب كل انسان وصبر كل انسان لصدر ضيق، وسد ديوننا، واكشف كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا، ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ارجو ان يعلق في ذهن الكثيرين هذه الحكمة الجديدة التي يعني انكثرت علينا الذنوب، علينا بالاستغفار. اهم شيء في الاستغفار ان بعد كل صلاة اقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات على الاقل. لماذا؟ لان هذه يعني تكفي ما بين الصبح والظهر وهكذا. ثم علينا بالشكر، وعلينا بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله نلقاكم ان كنا من اهل الدنيا الحلقه القادمه. سعدت بهذه الحلقه معكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.